أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال السيد الماتن: وأما إذا كان بعنوان الجعالة فلا مانع منه، لأنه يغتفر فيها مثل هذه الجهالات. بعد أن اختار السيد الماتين القول الثاني من الأقوال الأربعة، أي بطلان الإيجار إذا كان مجموع المنفعة والمدة مجهولا، كما إذا قال كل أجرتك الدار كل شهر بدرهم، من جهة الجهالة بالمنفعة والجهالة بالأجرة مقدار الأجرة، حاول أن يصحح مثل هذه المعاملة عن طريق الجعالة، بأن يقول يكون هذا الدرهم جعلا مثلا، وحيث أنه في الجعالة لا يشترط لا تكون الجهالة مانعة، خصوصا إذا كانت الجهالة سنخ جهالة لا تستلزم الغرار كما في المقام، إذن لا محذور في صحة المعاملة بعنوان الجعالة. ومن هنا قال: لا مانع منه، ما إذا كان هذا بعنوان الجعالة فلا مانع منه، فالدرهم يكون جعلا مثلا لا مانع منه، لأنه يغتفر في الجعالة مثل هذه الجهالة. هنا يوجد بحث في أنه هذه الجعالة كيف نتصورها في المقام، ما هو الجعل وما هو العمل الذي يكون بإزاء الجعل. الجعالة يعرف عند الفقهاء بأنه بذل المال من قبل شخص بإزاء عمل يقوم به الآخر له، بذل المال بإزاء العمل. مثلا لو قال: من وجد ضالتي فله درهم، هذا جعالته. تارة يستأجره من أجل عمل، ومن خاط ثوبي فله درهم، يستأجره على الخياطة، هذا إجارته. يقول: آجرتك على أن تخيط ثوبي بدرهم، هذا إجارته. أخرى يقول: من خاط ثوبي فله درهم، فهذه جعالته. وهذه الجعالة أيضا وقع البحث بينهم في أنها عقد أو إيقاع، لا إشكال أنه لا يحتاج إلى، يعني لا يكون الطرف المخاطب بالجعالة ملزما بالعمل، بخلاف الإجارة. لو قال: آجرتك على أن تخيط ثوبي بدرهم، فقال قبلته، يكون ملزما. أما هنا إنما يقول: من خاط ثوبي فله درهم، لا يجب على شخص أن يذهب ويخيط ثوبه، ولكن لو خاطه أحدهم تصدى للعمل وقام بالعمل استحق الجعل عليه، لزمه الجعل، لزم المالك الثوب أن يدفع الجاعل، يدفع الجعل له. ومن هنا قالوا أن هذا إيقاع ليس فيه قبول، أي وإنما نفس العمل يكون مستحقا موجبا لاستحقاق الجعل، أما الأمر الإنشائي إيقاع من قبل مالك الدرهم، يقول: من خاط ثوبي فله درهم. لا أحتاج إلى أن ذاك يقول قبلته. في قبال هذا ذهب بعض إلى أن الجعالة عقد يحتاج إلى القبول، إلا أن قبوله يكون بنفس العمل، من يتصدى للعمل عمله قبول، كأنه قبل هذا الشيء، عين أن يكون هو طرفا لا محال لهذا، وقبوله للجعالة يكون بنفس التصدي للعمل، ففيه إيجاب وفيه قبول. غاية الأمر هذا الطرف الذي يكون قابلا لا يكون معينا، وهذا لا محذور فيه. عدم تعين الطرف إلا فيما بعد يعقل في العقود الأخرى أيضا، كما إذا قال أبيع هذا الدار بمن يقبله من العشرة مثلا، يوجد عشرة أشخاص أمامه، يقول من منكم يقبل هذا الدار، بعته له، فقال شخص قبلته، إذن يتعين في ذلك، أو آجرته بكذا مقدار لمن يقبل هذا الإيجار، هذا أيضا هكذا، فيكون بحكم العرض الإيجابي على العموم لا على فرد واحد، يعقل هذا في سائر العقود أيضا. غاية الأم هنا يكون قبول تارة بقوله قبلت، وأخرى بالقيام بالعمل. وهذا بحث ينبغي أن يبحث مفصلا في كتاب الجعالة، أن هذا هل يكون عقدا أو يكون إيقاعا. إنما البحث هنا في أنه في كيفية تطبيق هذه الجعالة في المقام. الجعالة كما قلنا بذل المال بإزاء العمل، بينما هنا يراد جعل هذا المال بإزاء الدرهم، بإزاء سكن الدار، وسكن الدار منفعة ومال آخر. لو كان بإزاء عمل كما إذا قال مثلا من حمل مثلا متاعي كل فرسخ بدرهم، هذا يكون حينئذ بابه باب العمل، وهو واضح أنه يمكن أن يكون من باب الجعالة. إنما الكلام في مثل إيجار الدار وسكن الدار، هل يمكن أن يكون سكن الدار أيضا بنحو الجعالة أو لا يمكن؟ ظاهر المشهور أنه يمكن أن يكون بنحو الجعالة كما ذكر الماتن هنا بعنوان الجعالة، وقال أنه لا مانع منه لأن أدلة الشرطية عدم الجهالة هناك غير موجودة، وإنما تختص بمثل البيع والإجارة. هذا هنا، والمعلقون على المات حاولوا أن يصوروا الجعالة هنا في موارد المنفعة بأحد تصويرين، تارة يكون هذه الجعالة من طرف المستأجر، وأخرى يكون من طرف المالك للدار. يمكن أن يجعل المستأجر الجعلة بأن يقول من أسكنني داره مثلا كل شهرين فله درهم، هنا تكون الجعالة مجعولة، هو الجعل مجعولا وهو الدرهم من قبل المستأجر لمن يسكنه الدار شهرا. وبهذا قيل أن هذا بابه باب الجعالة، لأن الدرهم جعل في قبال إسكان الدار لا في قبال منفعة الدار لكي يكون بيعان أو مثلا إيجاران. الجعل مجعول في قبال إسكان الدار، وإسكان الدار عمل يقوم به الطرف المقابل، فيكون بحسب الحقيقة هذا يكون جعلا، والعقد يكون أو المعاملة تكون جعالة، والدرهم بإزاء عمل الإسكان من أسكنه الدار. هذا إذا كانت الجعالة من طرف المستأجر. ويمكن تصويرها من طرف المالك أيضا بأن يقول المالك للدار من أعطاني درهما فله سكن الدار شهرا، كل من أعطاني لكل شهر درهمان فله سكن الدار شهران، يجعل المالك للدار منفعة الدار جعلا في قبال تمليك الدرهم له، والتمليك للدرهم أيضا عمل وفعل يقوم به المالك للدرهم، فقد جعلت منفعة الدار جعلا في قبال الفعل وهو التمليك، لا في قبال نفس الدرهم. لو جعلت المنفعة في قبال نفس الدرهم كان حينئذ هذا إجارة، لكن يجعل المنفعة في قبال فعل التمليك، أن يملكني الدرهم، أن يعطيني الدرهم، لا في مقابل نفس الدرهم، حينئذ يكون جعالة ويخرج عن كونها إجارة. والتحقيق أن يقال هنا أنه نحن في باب الجعالة، تارة نقول بصحة الجعالة على كل عمل وإن كان هذا العمل عملا كان هذا العمل عملا قانونيا لا عملا خارجيا. إذا قلنا بأن الجعالة يصح في قبال كل عمل، فهذا الذي ذكر يكون معقولا، بأن يجعل المالك للدار منفعة الدار جعلا يمتلكه من يقوم له بعمل تمليك الدرهم، كأنه قال من ملكني الدرهم فيكون له هذا الجعل. والتمليك ينظر إليه كعمل من الأعمال، وهو كذلك عمل بالدقة، التمليك عمل، لكن هذا العمل عمل قانوني، وهو إنشاء الملكية، إنشاء الملكية له مثلا، جعل المال مملوكا له ولو بأن يجعله هبة، أن يهبه له، فيهبه الدرهم ويعطيه الدرهم، فإذا وهبه وملكه الدرهم استحق الجعل، والجعل هنا إنما هو سكن الدار. إلا أن ظاهر ارتكاز العقلاء في موارد الجعالة أن الجعالة إنما تكون كالإجارة في قبال الأعمال، كالإجارة على الأعمال في قباله لا بد من عمل كما هو مأخوذ في تعريفه، وأن يكون هذا العمل له هذا العمل عملا تكوينيا له منفعة ومالية تكوينية نفس العمل، من ما يرجع ما يكون تمليكا، تمليك الدرهم وإن كان عملا قانونا، إلا أن هذا العمل ليست المنفعة الملحوظة في نفس التمليك، وإنما المنفعة الملحوظة فيها في المال المملك بحسب الحق، لا في نفس التمليك. نفس عملية التمليك، وإن شئتم قلتم أن عملية التمليك ليست لها مالية وليست ملحوظة بشكل مستقل. نعم، المال الذي يمتلكه الإنسان له فيه مالية ومرغوبية عند العرف، نفس التمليك مع قطع النظر عن المال المملك ليس فيه رغبة وغرض ونكتة عقلائية. ومن هنا والدليل على ذلك أنه لا يجوز لإنسان أن يدفع، أن يستأجر شخصا على هذا العمل، أن يقول من ملكني درهم فله، أو من ملكني هذا الكتاب فله درهم، ويقول هذا إجارة، آجرته على أن يملكني كتابه، آجرته على أن يملكني كتابه بدرهم. لو قال هكذا آجرتك على أن تملكني كتابك بدرهم، العرف يقولون هذا بيع، اشترى كتابه بدرهم وليس إيجارا، ليس إيجارا على عمل التمليك، مع أن التمليك هنا أيضا عمل. العقلاء في مثل هذه الموارد لا يرون الإجارة صحيحة، لماذا؟ لأنه لا يوجد عمل، لا يوجد عمل لكي يكون هذا الدرهم في قبال هذا العمل، كما لا يوجد منفعة لكي يكون في قبال المنفعة. الإجارة والجعالة من هذه الناحية كالإجارة، من هنا توجد كلمة للفقهاء في بحث الجعالة، أنه في كل مورد يصح فيه، في كل عمل يصح فيه الإجارة تصح فيه الجعالة. الجعالة كأنها نفس الإجارة بس من غير شروط الإجارة الصعبة كعدم الجهالة ونحو ذلك، لكن لابد أن يكون هذا الجعل بإزاء عمل، هذا العمل يكون له مالية وملحوظية ومرغوبية عقلائية لنفس العمل. والأعمال القانونية كالتمليك للدرهم أو التمليك للكتاب هذا ليس عملا بنفسه مطلوبا، المطلوب إنما هو المملك، المال المملك مطلوب ومورد للمالية والغرض العقلائي، لا أن نفس عملية التمليك التي هي عملية قانونية يقع عليها الجعالة. فكما لا يصح الإجارة على عمل التمليك، لا تصح الإجارة على عمل التمليك بأن يقول من ملكني هذا المال آجرته على أن يملكني هذا المال بكذا بدرهم، كما لا يصح الإجارة على التمليك على عمل التمليك بنحو إجارة الأعمال، كذلك لا يصح الجعالة على ذلك. ومن هنا ما استشكل به الشيخ المحقق النائيني قدس سره في المقام على أن يجعل المالك للدار منفعة الدار جعلا بإزاء تمليك الدرهم أو الدراهم، أشكل قال هذا لا يمكن أن يكون من باب الإجارة. لو كان نظره إلى مثل هذا الإشكال فهذا الإشكال متجه، فإن هذا لا يكون جعالة، الجعالة لا بد وأن تكون بإزاء عمل نفس العمل مرغوب فيه ويكون فيه مالية عند العقلاء، لا أن عمل التمليك الذي هو عمل قانوني مجرد التمليك إنشاء التمليك ليست فيها مرغوبية إلا بلحاظ المال المملك أو المنفعة المملكة، فالمرغوب المال المملك والمنفعة التي ملكها لا نفس عملية التمليك. إذن فلا يصح الجعالة بأن يقول من ملكني درهما، نفس عملية التمليك من ملكني درهما منفعة الدار سكن الدار شهرا تكون له، يكون له منفعة الدار مدة شهرين، هذا كما لا هذا إذا لم يصح إجارة لا يصح جعالة أيضا، فإن الجعالة من هذه الناحية كالإجارة لابد أن يكون ما يبذل بإزائه عملا مرغوبا فيه بما هو عمل. هذا العرف يقول هنا يرجع هذا بحسب الحقيقة إلى جعل المنفعة في قبال الدرهم، كما لو صاغ العقد وأنشأ العقد بصيغة الإجارة قال آجرتك على أن تملكني الدرهم في قبال منفعة الدار، العرف يقول هذا إجارة لمنفعة الدار بالدرهم، والدرهم هنا عوض، لا أنه إجارة لعمل التمليك، يقول هذا من الإجارة على المنافع وليس من الإجارة على الأعمال، إذ لا عمل هنا لذاك الطرف، والدرهم في قبال المنفعة لا أن المنفعة في قبال عمل التمليك. كما أن العرف هناك لا يجد هذا إجارة على العمل كذلك لا يجعله جعالة أيضا. والجعالة ليس فيها دليل خاص ليس فيها دليل شرعي لكي يتمسك مثلا بإطلاقه ونحو ذلك، وإنما يرجع فيه إلى السيرة العقلائية في باب الجعالة، والسيرة العقلائية في باب الجعالة إنما تقتضي الجعالة في موارد الأعمال كما قلنا، العقلاء يجعلون الجعل في قبال عمل، وأما بذل مال منفعة في قبال مال هذا عند العقلاء يكون بحسب الحقيقة إجارة لتلك المنفعة، أو إذا كان عينا يعتبر بيعا بحسب الحقيقة. فجعل شيء في قبال عمل التمليك للمال مبادلة بين المالين عند العرف لا جعالة. إذن ففي هذا التقدير الإنصاف أن الجعالة من طرف المالك للمنفعة للدار يكون فيه هذا الإشكال، وهو أن تمليك الدار ليس عملا مرغوبا فيه بعنوانه، وإنما المرغوبية والمالية للمال المملك. وأما عكس تفسير كلام الماتن وتطبيق الجعالة بلحاظ الطرف الآخر نحو الأول بأن يكون الجاعل هو مالك الدرهم لا مالك الدار، يقول من أسكنني الدار أعطيته درهمان. هنا أيضا استشكل المحقق الإصفهاني بإشكال، قال أن هذا إسكان الدار لا مالية له، المالية لسكن الدار. نفس الإشكال أيضا سراه المحقق الإصفهاني في هذا الطرف، فقال بأن إسكان الدار ليس له المالية. استشكل عليه بأن إسكان الدار فعل له مالية مرغوبية عند العقلاء، كيف يقول الشيخ بأن إسكان الشيخ المحقق بأن إسكان الدار ليس له مالية؟ إسكان الدار فعل يقوم به مالك الدار حينما يسكن غيره في الدار، والإسكان فيها مالية مرغوبية عند العقلاء. لعل مقصود المحقق الإصفهاني بحسب الحقيقة هذا الذي أشرنا إليه، فإن المقصود من إسكان الدار تارة الإسكان الخارجي، وأخرى يكون المقصود من إسكان الدار أن هذا أن يكون الدار أن يكون منفعة الدار بيد هذا الإنسان، سواء يسكنه أو يسكن ابنه أو يغلق الباب ويذهب. المقصود هنا هذا المعنى الثاني، أن يكون منفعة، مقصود من الإسكان من أسكنني الدار شهرا، أي يكون منفع يكون منفعة الدار بيده، لا أنه لا يتمكن من الإسكان المكلف المستأجر، كما لو كان افرضوا أن هناك غاصب يمنعه يهدده يريد هذا الدار من هذا المالك فيهدده إذا سكن الدار، فيقول من استطاع أن يسكنني هذا الدار أن يدفع هذا المانع وهو هذا الغاصب الذي يمنعني من سكن الدار فله كذا. هناك ذاك العمل لا إشكال في صحة الجعالة فيه، لأن هذا عمل ملحوظ مستقلا فيه ملحوظ مرغوبية مستقلة ومالية مستقلة، وهو دفع هذا الظالم وتمكينه من أن يسكن في هذه الدار الذي يمنعه الغاصب والجائر القاهر أن يسكن الدار. هذا عمل دفع هذا الغاصب وتمكينه من الإسكان بنفسه عمل، لكن ليس هذا هو المقصود. المقصود هنا أن يجعل منفعة الدار تحت يد هذا الإنسان، بحيث يريد هو يسكن هو يسكن، يريد أن يسكن غيره يسكن غيره، نريد أن نصل بالجعالة إلى نفس ما نريده بالوصول إليه بالإجارة، بأن يكون الدار في قبال الدرهم سكن الدار بيد هذا الإنسان سواء هو يسكن أو يسكن غيره. وحينئذ يرجع معنى من أسكنني الدار أي من أعطاني وملكني منفعة الدار، من أسكنني الدار أي من ملكني منفعة الدار، إذن فله درهم في كل بيزاء كل شهر يكون له درهم حينئذ. وحينئذ يعود ذاك الإشكال الذي ذكرناه، من ملكني منفعة الدار لا فرق بين أن يكون الممّلك منفع مالا منفعة أو مالا عينا، كما أن تمليك الدرهم لا يمكن جعل الإجارة الأجرة أو الجعل بإزائه، كذلك تمليك المنفعة المال الذي هو منفعة لا يمكن أن يجعل بإزائه أجرة أو بإزائه جعالة، يرجع إلى جعل الأجرة في إزاء المنفعة للعمل، لأن تمليك التمليك كما قلنا التمليك وأمثاله من الأعمال القانونية لا تكون ملحوظة بنفسها عند العقلاء، وإنما الملحوظ المال الذي يملك، المال المرغوب هو المال الذي يملك فيه، لا مالية ومرغوبية مستقلة لفعل التمليك عن مالية ومرغوبية المال المملك، بخلاف الأعمال الأخرى الأعمال الحقيقية للقانونية لا عمل التمليك والتملك. الأعمال الأخرى كمن وجد ضالة يجد ضالته مثلا، من خاط ثوبي خياطة الثوب ووجدان الضالة وأمثال هذه، هذه أعمال تكوينية في نفسها لها مالية ولها قيمة عند العقلاء ومرغوبية مستقلة عن الشيء الذي وقع فيه ذلك العمل، مستقلة عن، ليست أعمال متعلقة بمال في الرتبة السابقة لكي يقال أن المالية لمتعلقاتها لا لنفسها، نفس هذا العمل مال محترم. إذن فيرجع الإشكال عند المحقق الإصفهاني والمحقق النائيني في كل منهما في أحد الشقين ذكر الإشكال إلى إشكال واحد لبن، وهو إشكال جدير بالالتفات إليه، وهو أنه الجعالة لا يصح إلا في مورد يكون هناك عمل ملحوظ هذا العمل عند العقلاء بمالية لنفس هذا العمل ومرغوبية لنفس هذا العمل يجعل بإزاء هذا العمل الجوع، بحيث يمكن الإيجار أيضا عليه، إيجار ذاك العمل بنحو الإيجار بنحو إجارة الأعمال. كلما كان الأمر هكذا صح الجوع هناك، وكلما لم يكن الأمر هكذا لا يصح الجوع. وفي المقام إذا كان المقصود الإيجار على المنافع، يعني أن يملك هذا الإنسان تلك المنفعة الموجودة في العين، لا الإجارة على الأعمال. لو كانت الإجارة على العمل كما لو أراد أن يخيط له كل ثوب بدرهم مجموعة من الثياب، هنا لا بأس، يمكن أن يكون الإجارة بنحو الجعالة، بأن يقول من خاط لي كل قطعة من هذه القطع من الثياب بدرهم له درهم، كل من خاط لي قطعة من هذه الثياب فله درهم، كل قطعة بدرهم، هنا لا بأس به، يمكن أن يكون هذا من باب الجعالة، لأن الخياطة عمل مستقل، يمكن أن تارة يقع طرفا لعقد الإيجار وأخرى يكون طرفا لعقد للجعالة، مثلا يبدل بإزائه الجوع للأجرة. وأما في باب الإيجار على المنافع كسكن الدار، حينئذ تطبيق الجعالة فيه هذا الإشكال، أنه ما هو العمل الذي يدفع بإزائه الجوع، سواء من طرف المستأجر أو من طرف المالك. إذا كان العمل هو التمليك للدرهم أو التمليك للمنفعة، فتمليك المنفعة وتمليك الدرهم ليس عملا له مالية ملحوظة مستقلا عن المال المملك، ماليته يعني مالية المال المملك، فحينما يدفع بإزائه شيء يعني يدفع بإزاء ذلك المال، فرجع إلى كونه معاوضة بين وإجارة بحسب الحقيقة بين نفس المنفعة وبين الدرهم. وقد افترضنا أن الجعال أن الإجارة بين المنفعة والدرهم تكون مبطلة، فإن من يرى شرطية المعلومية وعدم عدم الجهالة مطلقا في باب الإجارة، لابد أن يكون مقصوده ما هو إجارة بحسب النظر العرفي، هذا إجارة، ما يقول جعالة ويصوغه بصيغة الجعالة، هذا إجارة ومعاوضة بين الدرهم في كل شهرين وبين السكنة المنفعة الدار شهرا، هذا هو الإجارة. لا يراد بالإجارة إلا أن يمتلك صاحب الدرهم منفعة الدار شهرا بإزاء أن يملك الآخر ذاك الدرهم، هذا يكون من باب الإجارة. والمفروض أن الجهالة حتى بهذا المقدار في باب الإجارة مبطلة عند هؤلاء، فيبطل لا محالة. إذن فتصحيح المقام على التصوير، تصحيح المعاملة على أساس الجعالة، بعد أن كان يشترط في الجعالة أن يكون الجوع بإزاء العمل، لا يخلو من إشكال في موارد الإجارة على الأعيان لا الإجارة على الأعمال، فالإجارة على الأعمال أمر معقول، كما لو قال من خاط هذه الثياب كل ثوب بدرهم، كل ثوب فله درهم، في كل ثوب له درهم، هنا لا بأس به. أما في الإجارة على الأعيان الذي هو مورد مثال المصنف، أجرتك الدار كل شهر بدرهم، فحينئذ فيه هذا الإشكال، ويأتي تتمته.